الحمد لله القائل في كتابه العظيم إنما يعمل ذلك الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والقائل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والقائل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والصلاة والسلام على القائل في الحديث الشريف الصحيح من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. والقائل ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة القضاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، أي هذا هو الجهاد في سبيل الله. وبعد إن شاء الله تعالى أقوم بسرد الأخطاء والبدع التي تنتشر في كثير من مساجد المسلمين، ثم بعد ذلك في لقاء آخر أقوم بسرد الأدلة مع الشرح والتوضيح لما يصعب فهمه من هذه الأخطاء. وهذه الأخطاء جمعها بعض أهل العلم كالشيخ الفاضل العلامة عبد العزيز السبحان من علماء المملكة ومن علماء السنة المعاصرين المصريين الذين قاموا بجمع هذه الأخطاء هو فضيلة الشيخ وحيد بالي حفظه الله تعالى، وهي أي الأخطاء مسجلة على بعض أشرطته وأيضا موجودة في كتبه والتي منها الكتاب الذي بعنوان الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة. ترك دعاء التوجه إلى المسجد، وهذه ذكرتها قبل ذلك وعلقت عليها وذكرت الدعاء الذي يسمى عند الدخول وعند الخروج. ترك دعاء دخول المسجد، هناك دعاء يقال عند التوجه إلى المسجد، هناك دعاء يقال عند الدخول وعند الخروج. دخول المسجد بالرجل اليسرى، حضور صلاة الجماعة بالملابس الرديئة، الخروج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة، هذه ذكرتها وذكرت الدليل عليها. ترك تحية المسجد، الإحداث في المسجد أي إخراج الريح في المسجد وأنت جالس فيه، النعي في مكبر الصوت في المسجد، النعي هو أن يقول توفي فلان وفلان وفلان، هذا هو النعي الذي ينهى عنه في بيت الله عز وجل إذا كان مصحوبا بنياحة أو بما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. قراءة سورة الكهف في مكبرات الصوت في المسجد قبل صلاة الجمعة، قراءة سورة الكهف في مكبرات الصوت قبل صلاة الجمعة، رفع الصوت في المسجد، المناداة على الشيء الضائع في المسجد، البيع والشراء في بيت الله جل وعلا، تعليق التقاويم التي تحمل دعاية تجارية في المسجد، الإعلان عن رحلات الحج والعمرة في المسجد، الكتابة على طرفي المحراب الله محمد صلى الله عليه وسلم، الكتابة على طرفي المحراب الله محمد صلى الله عليه وسلم، إنشاد الشعر المنهي عنه في المسجد، وضع دكة للمبلغ في المسجد، وضع دكة للمبلغ في المسجد، المبلغ والذي إذا كبر الإمام وقال الله أكبر فهذا يقول الله أكبر، يقومون بوضع دكة لهذا الرجل كي يجلس عليها ويخصونه بذلك. كثرة المساجد في الحي الواحد، طبعا الآن أقوم بالصف إن شاء الله في لقاء آخر أقوم بإذن الله تعالى بالتبيين، وأظن أن هذه الأشياء يعني سهلة ما يشعر. كثرة المساجد في الحي الواحد، استخدام أدوات المسجد في أماكن أخرى، وهذه ذكرى، تعليق ساعة الجرس في المسجد، والجرس هذا منهي عنه، تعليق ساعة تكبر في المسجد عند كل صلاة في وقت كل أذان، المرور من المسجد بدون صلاة، المرور من المسجد بدون صلاة، الاعتقاد أن إقامة الأفراح في المسجد من السنة، الاعتقاد بأن إقامة الأفراح في المسجد من السنة، إغلاق المساجد بعد الصلوات، إغلاق المساجد بعد الصلوات، اتخاذ المحاريب في المسجد، اتخاذ المحاريب في المسجد، رفع المنبر أكثر من 3 درجات، المنبر على السنة أن يكون 3 درجات، فهذا منبر النبي صلى الله عليه وسلم، تشييد المنارات في مواسم الطاعات في رمضان وفي غيره، الشحاذة في المسجد، هذا الذي يسأل الناس في بيت الله عز وجل بعد الصلاة، يقوم رجل حتى وإن كان محتاجا، فإن المساجد لم تبن لهذا، التدخين داخل دورات مياه المساجد، التدخين داخل دورات المياه في المساجد، طبعا التدخين محرم باتفاق أهل العلم، فما بالكم إذا لوث دورات المياه التي جعلت في المساجد، التدخين في الميضة أي في أماكن الوضوء، التدخين على أبواب المساجد، الحمد لله الذي عافانا عن هذه الأشياء وما رأيناها في مساجد السنة، لكنها ترى بكثرة في كثير من مساجد المسلمين، التدخين في غرفة الإمام في المسجد، زخرفة المساجد كفعل اليهود والنصارى والعياذ بالله، دفن الميت في المسجد فإن المساجد لم تبن لهذا وأن المساجد لله، تخصيص مكان للصلاة في المسجد وهذه ذكرتها مع الدليل، أكل الثوم أو البصل أو الكراس قبيل الذهاب إلى المسجد، فرص المساجد بالسجاد المزركش الملون الذي عليه النقوش، حجز الأماكن في المساجد يقوم بحجز المكان قبل موعد الصلاة بساعات، ترك الصلاة في المساجد مع القدرة على الإتيان بالصلاة فيها، ترك الصلاة في المساجد فإن المساجد لم تبنى إلا للصلاة فيها، ولا يجوز للرجل أن يتخلف عن صلاة الجماعة إلا العذر، ترك الجماعة من أجل معاصي الإمام، يقول لك هذا الإمام يدخل، لكن ما في المكان إلا هذا الإمام أو هو معين، لكني رأيته يدخن فلن تصلي خلفه ولن تصلي جماعة بالمرة، طبعا هذا خطأ، طرد الصبيان من المسجد، الاجتماع في المسجد لأذكار الصباح والمساء بصوت جماعي، والذكر الجماعي من البدع والعياذ بالله. السجود على تربة كربلاء كفعل الشيعة عافانا الله وإياكم. وضع الجنازة أمام المصلين أثناء الفريضة، وضع الجنازة أثناء الصلاة أو أثناء صلاة الفريضة يقومون بوضع الجنازة في القبلة. الصلاة في المسجد لغير السرطة، والحديث عن السرطة قد تكلمت عنه بما يكفي بفضل الله ولا بأس أكرر. المرور بين يدي المصلي، المرور بين يدي المصلي هذا حرام لا يجوز. دخول المسجد بالجورب المنتن، وكثير من الناس يشتكي من هذا الأمر، حتى إنني لما أتكلم عن فقه المسح على الجوربين يأتي بعض الناس ويعترض، أنت تقول للناس لا تخلعوا الجوارب. لا، ما قلنا هذا. الإسلام الذي علمك أو يسر الله عز وجل لك في دينه أن تمسح على الجوربين هو الذي أمرك أن تعتني بنظافته، بنظافة البدن، بنظافة الثياب. فليس معنى أن تمسح على الجورب أنك لا تقوم بخلع، هذا لا يتخيل. فإنك إذا أتيت المسجد ولك رائحة كريهة فإن الملائكة تتأذى، وأنت بذلك تؤذي عباد الله المؤمنين. ترك إنكار المنكر في المسجد، ترك إنكار المنكر في المسجد. تزيين المساجد بالأنوار وغيرها في المناسبات كيوم الاحتفال بالمولد وما شابه ذلك. الاجتماع في المسجد حلقات للذكر، وهذا الذكر يكون مصحوما بالتمايل والرقص عند الصوفية عافانا الله وإياكم. الاجتماع في المساجد في يوم المولد النبوي، الاجتماع في المساجد في ليلة 27 من رجب للاحتفال بهذه الليلة، بليلة الإسراء والمعراج، والحديث عنها يحتاج إلى يعني وقت. الإعراض عن مجالس العلم في المسجد، بارك الله فيكم أنكم تحرصون على الحضور وعلى السماع. بعض الناس بمجرد أن ينتهي من أداء الفريضة يفر ويقوم بأخذ النعلين ويخرج لا يلوي على شيء. إما أن تكون من كبار العلماء فأنت لا تحتاج إلى سماع العلم، وإما أنك قد رضيت بالجهل والعياذ بالله، وإما أن تكون مغلوبا على أمرك حتى لا نضيق واسعة، فإن بعض الناس يخرجون من المسجد لعرض. أما عن هذا الذي يخرج من المسجد وترك السماع مع القدرة على الجلوس والسماع فهذا قد فرض تطبيقا عظيما. صلاة العيد في المسجد لغير عذر، صلاة العيد في المسجد، العيد يصلى في الخلاء كما سيأتي إن شاء الله. كتابة آيات على جدران المساجد، تجد المساجد يكتبون أسماء الله الحسنى والآيات على الجدران، وهذا لا يصح ولا يجوز. حفظ نعال الناس في المساجد بالأجرة، في بعض المساجد الكبرى في مصر وفي غيرها تجد أن رجلا يعمل هذا العمل، يأخذ ويتلقى نعال الناس في مقابل الأجرة ولا يصلي ويقوم بحراسة النعال، وهذا لا يجوز. الاجتماع للعزاء في المسجد، الاجتماع للعزاء في المسجد هذه بدعة. وضع موائد الطعام في المسجد للمعزين، يقومون بوضع الموائد للمعزين في المسجد. الانقطاع لخدمة المساجد المقبورة تبركا لصاحب القبر، المسجد يتبرك لصاحب القبر ويقول انه قد انقطع للعبادة ولخدمة في هذا المسجد والعياذ بالله، وهذا من شعر الصوفية الضالين. الإيثار في دخول المسجد، رجلان يقفان على باب المسجد، تفضل يا رجل. لا والله تفضل أبدا، لا تؤثرن أحدا، كذلك بالنسبة للصف الأول، تفضل يا أخي تفضل، أبدا لا تؤثرن أحدا على نفسك، هل يستوي الذي دخل المسجد في أول الوقت وهذا الذي قد أتى بعده؟ هل يستوي هذا الذي يصلي في الصف الأول على يمين الإمام وهذا الذي يكون في الصف الثاني وما شابه ذلك؟ طبعا لا يستوي. الإيثار في المسارعة إلى الصف الأول كما ذكرت شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. زيارة المساجد السبعة مع قصد الصلاة فيها، المساجد السبعة في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم، لا يجوز لك أن تخصص هذه المساجد وأن تقصها بزيارة، فإن هذا ما صح عن السلف الصالح وما أمر صلى الله عليه وسلم بذلك. طبعا بخلاف المسجد النبوي فإنه يقصر بالزيارة كما أمر صلى الله عليه وسلم. زيارة غار حراء بقصد الصلاة فيه، بعض الناس إذا ذهبوا إلى مكة ظن أنه إذا صعد ودخل الغار وصلى فيه فتحصل له البركة، وهذا ليس بصحيح. النزغ للمساجد المقبورة كمسجد البدوي والمنسي والشاذلي وما شابه ذلك ينزل لهؤلاء لأصحاب القبور وهؤلاء من الصوفية والعياذ بالله. إخراج المصاحف الوقف من المسجد، المصحف لا يخرج من المسجد إذا كان موقوفا على بيت الله عز وجل، ولا ينتفع به ولا بالكتب العلمية التي جعلت وقفا في بيت الله تعالى إلا داخل المسجد، كذلك ما يتعلق بأدوات المسجد كالحص وما شابه ذلك كما ذكرت وبينت. تعطيل الانتفاع بالكتب الموقوفة على مكتبة المسجد، بعض الناس يترك مكتبة عظيمة فتوضع في بيت الله فيقومون بحفظها ويتحفظون عليها ولا يستطيع أحد من الناس أن يقرأ كتابا واحدا، كيف ينتفع الميت؟ كأنه ما ترك شيئا، وإنما ينتفع بهذه الكتب والمراجع في بيت الله عز وجل ولا تخرج. ذهاب المرأة إلى المسجد متطيبة ومتعطرة وتلبس البنطال نسأل الله السلامة. صلاة الرجال خلف النساء في الحرم وفي غيره، طبعا ينهى عن الاختلاط في الحرم وفي غيره، طبعا يعني بخلاف الطواف أنت لا تستطيع أن تعزل أن تقوم بعزل النساء، ولكنك ترى أن بعض الناس يقف يصلي في الحرم جنب امرأة، طبعا هذا لا يصح ولا يجوز. ذبح الذبائح عند الانتهاء من بناء المسجد، قام ببناء المسجد وذبح عند الافتتاح، هذا الذبح لا يكون لله. الطواف حول المسجد بعد بناء، هذه بدعة منكرة، الحمد لله الذي عافى يعني أهل السنة من هذه الأشياء. التمسح بأبواب وجدر المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأنا أقول وهذا يفعل عند الحسين، يقبلون الأعتاب ويعصرون وجوههم عند القبر ويأخذون البركات، بركة خذ البركة، فما بالك إذا ذهب إلى المسجد الحرام؟ طبعا يعني الأمر يعني خلاص. وكذلك إذا ذهب إلى المسجد النبوي يريد من الحراس أن يتركوه للحجرة كي يتمسح ويقبل، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء من كل هذه الأفعال، والحمد لله الذي حفظ قبر نبيه من هذه البدع من هذه الأشياء. والله لولا الحرس ولولا القوة لوجدت البدع والمنكرات عند الحجرة النبوية في المسجد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام، حتى لا أصل على إخواني. التمسح بمحاريب وجدر مساجد عرفات، وبالمناسبة إن شاء الله عند الكلام على مخالفات الحج في منظر الحج، فإن صعود جبل عرفة ليس من السنة، كذلك الذي يقوم بصعود جبل الرحمة، رأس جبل الرحمة هذا ليس من السنة، أنت عرضت نفسك للهلاك، ما أمرك أحد من العلماء بذلك. سقف طاقة نافذة على يمين المنبر في جدار القبلة، دخول المسجد بالسلاح مسلولة، يقوم بشهر السلاح ويدخل المسجد لترويع الأمنين، طبعا هذا لا يجوز ونهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. تشبيك الأصابع عند الذهاب إلى المساجد، إذا خرجت في الصلاة فلا تشبك الأصابع، كذلك في بيت الله حتى تخرج من المسجد. لا تقم بتشبيك الأصابع كذا. وهذا يرى كثيرا أثناء الخطبة كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند الحديث عن مخالفات أثناء الخطبة في يوم الجمعة. المباهاة بالمساجد، وهذا من علامات الساعة، تعليق الستائر على المنابر، جعل باب للمنبر، المنبر ليس له باب، تلاوة القرآن في مكبر الصوت في المسجد قبل صلاة الفجر وكذا في يوم الجمعة، كل هذه الأشياء من البدع التي لا بد أن نعرض عنها. اللوحات والصور في المساجد، الصور التي تعلق في المساجد، وهذا من شأن اليهود والنصارى والعياذ بالله. اتخاذ القباب في المسجد، مد الحبال في المسجد لتسوية الصفوف، وهذا يفوت على الإمام وظيفة من أهم الوظائف، وهو أن يقوم بتسوية الصفوف، لأن الإمام يدخل ويقف من حرف السهو الله أكبر، هذا يدل على عدم فقهه بالمرء. لا يدخل الإمام ولا يكبر تكبيرة الإحرام إلا إذا تأكد من تسوية الصف، استووا اعتدلوا سدوا الخلل، وأن ينظر وأن يأمر هذا أن يتقدم، أتم الصف الأول إلى غير ذلك، أما لا استووا الله أكبر وقد أعطى للمصلين قفاه، وهذا يدل على عدم الفقه. بناء جدار صغير خلف الصف الأول، وهذا موجود في بعض الدول العربية، قاموا ببناء جدار صغير خلف الصف الأول للاتكاء والاستماع. كتابة اسم المتبرع على باب المسجد، وهذا من الرياء والسمعة، أسسه عائلة كذا، قام ببنائه المحسن فلان الفلان، أبشر لا أجر لك عند الله والعياذ بالله. ماذا تريد من ثناء الناس؟ خلاص تريد ثناء، كل ما شئت من ثناء الناس، وإذا كنت قادما على الله يوم القيامة فأنت من المفلسين والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. الإسراف في ثريات المساجد، وأخيرا الخروج من المسجد الحرام والمسجد النبوي، القهقرة عن اعتقاد، بعض الناس يقول لك أعطي ظهري للكعبة ويرجع هكذا بظهري، فإن هذا من البدع المنكرة. إن شاء الله تعالى أقوم بشرح هذه العناصر تفصيليا إن شاء الله تعالى، بعد أن نأخذ الإذن من إدارة المسجد سأقوم أو سنقوم جميعا بتعليق هذه الأخطاء والمخالفات داخل المسجد للانتفاع إن شاء الله تعالى، أقوم بشرحها مع ذكر الأدلة. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، اللهم اجعلنا من أهل السنة العالمين العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، شكرا لكم وبارك الله فيكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بارك الله فيكم.